قال المؤلف
قال رحمه الله: فاعلموا رحمكم الله أن قائل هذه المقالة إنما ترقق عن صروح ويسر قبيئا في ارتغاء يتحلى بحلية المسلمين ويضمر عن على طوية الملحدين يظهر الإسلام بدعواه ويجحده بسره وهواه. فسبيل العاقل العالم إذا سمع قائل هذه المقالة أن يقول له: يا جاهلا في الحق خبيثا في الباطل، يا من خطئ به طريق الرشاد وسبيل أهل السداد، إن كنت تؤمن بكتاب الله وأنه منزل من عند الله وإنما أمرك الله به وما نهاك عنه فرض، فعليك فرض عليك قبوله، فإن الله أمرك بطاعة رسوله وقبول سنته، لأن الله عز وجل إنما ذكر فرائضه وأوامره بخطاب أجمله وكلام اختصره وأدرجه، دعا خلقه إلى فرائض ذكر أسمائه دعا خلقه إلى فرائض ذكر أسماءها وأمر نبيه بأن يبين للناس معانيها ويوقف الأمة على حدود شرائعها ومراتبها. فقال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فربنا تعالى هو المنزل، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو المبين. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: ولله على الناس حج البيت، وقال: وأتموا الحج والعمرة لله، وقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فلو عارضك من هو في الزيغ هالك وقال لك: إن الصلاة التي دعاني الله إلى إقامتها إنما هي صلاة في عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فاعلموا رحمكم الله أن قائل هذه المقالة إنما ترقق عن صبوح. يبين الآن خطورة قائل هذه المقالة الذي يريد أن يرد السنن بالقرآن. كل ما تأتي بالسنة يقول لك: هل هذه السنة لها أصل في القرآن أو يوجد في القرآن ما يؤيدها؟ فإن أتيت لي بما يؤيد من القرآن أخذت بها وإلا فلا. يصف الآن المؤلف قائل هذه المقالة بهذه الأوصاف، الأوصاف المناسبة لذلك القائل. يقول: إن قائل هذه المقالة إنما ترقق عن صبوح. ترقق أي حسن كلامه وزينه، ترقق رقق كلامه وحسنه وزينه. والصبوح هو ما يشرب بالغداء، الشرب بالصباح سمى به الصبوح، وفي المساء اسمه الغبوق. وهذا مثل ضرب لشخص كما جاء في القاموس المحيط، قال: نزل شخص بقوم فأضافوه وقدموا له الضيافة وغبقوه، يعني قدموا له الضيافة في المساء، خاص على انتهى الأمر. فهو نزل يطمع فقال لهم، فلما فرغ قال: إذا صبحتموني كيف آخذ في طريقي؟ يعني إذا جاء الصباح وأتيتمني بالغداء أو شراب الغداء كيف آخذ في طريقي؟ يعني بقول لهم: خلاص أنتم النهارده كده خلاص، لكن بكرة بقى بعد ما تغدوني أو تفطروني أروح منين وأعمل إيه؟ فالآن يعني هذا رقق كلامه وأتى عرض بشيء ولم يصرح بذكره. يعني هو يريد أن يقول لهم: أنا بكرة كمان تضيفوني كما ضيفتموني اليوم. فلم يصرح بذلك بل عرض به. فهذا مثل لمن للرجل يريد الشيء فيعرض به ولا يصرح بذكره، يقال ترقق عن صبوح. مثال يذكر لمن أراد شيئا فعرض به ولم يصرح به، ترقق عن صبوح، والصبوح هو ما يشرب في الغداء، والترقق هو من رقق كلامه وحسن وزين كلامه. ويسر خبيئا، يعني يكتم ويخفي شيئا مخبأ، يكتم ويخفي شيئا مخبأ. في أربغاء يعني أقام هذا على فساد، يوجد عنده فساد طوية، يوجد عنده فساد طوية، أقام على فساد اتسع المقام معه، يعني هذا الرجل عنده فساد في طويته يخفيه في هذا الكلام، يعني هو لا يريد أن يقول لك أريد رد الشريعة، لا، هو يتجمد في كلامه ويرقق كلامه ويقول هل هذا في القرآن أم لا. حتى لو أتيت له بالأدلة من القرآن فإنه سيقوم بتأويلها وتحريفها وتعطيلها كما فعلت الجهمية والمعتزلة، وكما حرفت وأولت الكلابية والأشعرية والمسلمية، تأتين بآية من كتاب الله يؤولون، تأتين بحديث يقولون لا هذه أحاديث أحد لا يؤخذ بها في العقيدة، لا نأخذ إلا بالمتواتر. فإذا جئتهم بالمتواتر أولوه وحرفوه، كما ذكر ابن القيم في نيته أن هذه وصية الأولين منهم للآخرين، أوصى بها أشياخنا أو أشياخنا أشياخهم، أوصى بها أشياخنا أو أشياخهم في سالف الأزمان، أوصى بها أشياخنا أشياخهم في سالف الأزمان، يعني شيوخ المعطلة والمؤولة أوصوهم بهذه الوصية النافعة لهم. إذا أتاكم أهل السنة بالدليل فانظروا فيه، فانظروا فيه، فإذا كان حديثا فالأمر فيه سهل، إذا كان حديث أحد قلوا أحاديث الأحد لا يؤخذ بها العقيدة، ردوا. أما إذا جاءوكم بالقرآن أو المتواتر من حديث فعندكم سيف التأويل، عندكم سيف التأويل، وهذا السيف مسلط، سيف قاطع، وما قتل عثمان إلا بالتأويل، وما قتل علي إلا بالتأويل، وما خرج بالخوارج إلا بالتأويل، وما اعتزلت المعتزلة إلا بالتأويل، وقف على ذلك، سيف مسلط. وابن القيم تكلم عليه على التأويل ونقضه، تكلم عليه كلاما طويلا في الصواعق المرسلة، تستطيع أن تراجعه في مختصر الصواعق، أبحث في غاية الأهمية في خطورة التأويل وجناية التأويل، في جناية التأويل على العقيدة، بل على المجتمعات، بل على المجتمعات ليس العقيدة فقط، لأن إذا سقطت العقيدة سقطت المجتمعات وتهاوت وتفتتت وتفرق الشعوب شذا مذرا. فهذه الأوصاف يصف بها الشيخ من يقول هذه المقالة، أن هذا يضمر ويكيف الإسلام وفي قلبه فساد. إذا أتيت له بسنة يقول لك أنا أريد دليل من القرآن، فإذا أتيت له دليل من القرآن أول تريد دليل من القرآن، نعم، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا دليل من القرآن. يأتي على كل شيء في السنة، أي سنة يعرضك فيها هذا تقول له قال الله جل وعلا ما آتاكم الرسول فخذوه، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ يقول يتحلى بحلية المسلمين ويضمر على طوية الملحدين، لأن هذا القول نهايته إبطال الشريعة، نهايته إبطال الشريعة. وسيأتي الآن من كان المؤلف كيف يكون هذا القول نهايته إبطال الشريعة؟ ما عرفنا تفصيلات الشريعة إلا من السنة كما سنرى الآن. يضمر على قوية الملحدين يظهر الإسلام بدعواه ويجحده بسره وهواه. فسبيل العاقل إذا سمع قائل هذه المقالة أن يقول له: يا جاهلا في الحق خبيثا في الباطل. يا من خطئ به طريق الرشاد وسبيل أهل السداد، كان أنت أخطأت الطريق وأخطأت السبيل. إن كنت تؤمن بكتاب الله وأنه منزل عند الله وأن ما أمرك الله به وما نهاك عنه فرض عليك قبوله، فرض عليك قبوله، فإن الله أمرك بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وابن تيمية يقول: جاءت الأوامر بطاعة الرسول في 40 موضعا من كتاب الله جل وعلا، أو في أكثر من 40 موضعا. فأين تذهب بهذه المواضع؟ فرض عليك قبوله، فإن الله أمرك بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وقبول سنته، لأن الله جل وعلا إنما ذكر فرائضه وأوامره بخطاب أجمله، يعني خطاب مجمل: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. لم يبين كم صلاة نصليها وكيف سنصليها، هذا معنى الإجمال. وكلام اختصره وأدرجه، دعا خلقه إلى فرائض ذكر أسماءها: الصلاة فريضة ذكر أسماء اسمها، والزكاة فريضة ذكر اسمها، والحج فريضة ذكر اسمها. لكن كيف نحج؟ كيف نزكي؟ ما هي الأموال التي نزكيها؟ ما هي الأنصبة في تلك الأموال؟ إلى من تعطى؟ كيف تعطى؟ هذه كلها بيانات السنة، كلها بيانتها السنة. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبين للناس معانيها ويوقف الأمة على حدود شرائعها ومراتبها. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم ذكر أمثلة على الفرائض. فربنا تعالى هو المنزل، هو الذي فرض هذه الفرائض وأنزلها، وأنزل القرآن. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا لم تراجع السنة وتعرف كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ستصلي؟ آتوا الزكاة. إذا قلت لا أقول إلا بما في القرآن ولا أعمل إلا بما في القرآن، خلاص أخرج الزكاة. كيف ستزكي؟ ما هي الأموال التي سيزكى فيها؟ وما هي الأنصبة؟ لا يستطيع أن يستخرج ذلك من كتاب الله جل وعلا. ولله على الناس حج البيت، جاء الحج في القرآن مجملا، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فبين الإحرام وطاف بالبيت وسعى وبات بمنى وصلى في منى وذهب إلى عرفة ووقف بعرفات ونفر من عرفات وبات بالمزدلفة ونزل إلى منى ورمى الجمرة وحل يوم العيد وذبح هدية والسلام وحلق، ثم رجع إلى منى وبات بمنى ورمى الجمار في أيام الثلاثة. هذه كلها من السنة، عرفناها من السنة. جاءت في القرآن مجملة وبينتها السنة. قالوا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب عليكم الصيام، كيف يكون الصيام ومتى يكون الصيام والمحظورات في الصيام والسنة في الصيام والسنة في الإفطار. إلى غير ذلك. بينت السنة. نعم. فلو عارضك
من هو في الزيغ هالك وقال لك إن الصلاة التي دعاني الله إلى إقامتها إنما هي صلاة في عمري أو صلاة واحدة في كل يوم، أو عارضك في إحدى الصلوات الخمس فقال إن صلاة الظهر ركعتان أو صلاة العصر ثلاث ركعات، أو قال لك إن التي تسر القراءة فيها من صلاة النهار سبيلك أن تجهر به، وما تجهر به في صلاة الليل والفجر سبيلك أن تخافت به، أو قال لك إن الله تعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فقال إنما أمرني الله بالسعي والذكر وليس تجب علي صلاة، وإنما أذكر الله بلساني وأنصرف.
يأتي في هذه الأمثلة كثيرة بالحقيقة في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي الصيام ليبين أهمية السنة، وأنه يستحيل أن يعبد العبد ربه بدون الرجوع للسنة وبدون الأخذ بالسنة، وأنه إذا أراد أن يأخذ بالمجملات من القرآن الكريم فسيأتيه إنسان يعارضه فيما أخذ به، ومن ذلك إذا قال لك إن الصلاة التي دعاني الله إلى إقامتها إنما هي صلاة في عمري واحدة، يعني أصلي مرة واحدة، ربنا قال أقيم الصلاة، لم يقل في كل يوم خمس صلوات، قال حافظوا على الصلوات، يقول لك الصلوات قد تطلق، يطلق هذا الجمع ربي صلاتان أو ثلاثة في العمر كله مثلا، أو صلاة واحدة في كل يوم، أي يقول سأصلي صلاة واحدة في كل يوم فأدخل عندئذ في من أقام الصلاة، أقيم الصلاة أقمت الصلاة. أو عرضك في إحدى الصلوات الخمس فقال إن صلاة الظهر ركعتان أو العصر ثلاث ركعات، كيف ترد عليه؟ هل في القرآن إن صلاة الظهر أربع ركعات أو العصر أربع ركعات؟ لا، هي في السنة، بينتها السنة الأحاديث الصحيحة الثابتة، فإذا جاء من يقتصر على القرآن ويترك السنة خلاص فيصلي كما يشاء وكما يتسنى له. أو قال لك إن التي تسر القراءة فيها من صلاة النهار سبيلك أن تجهر به، وما تجهر به في صلاة الليل والفجر سبيلك أن تخفف به، يقول لك لماذا تسر في الظهر والعصر، اقرأ في الظهر والعصر وأسر في العشاء، لأن هذه كلها عرفت بأي شيء، عرفت به السنة. نعم، نقف عند هذا ان شاء الله بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.